ميكس بي ام على ميكس اف ام. نسمع اخبار المشاهير والفن والرياضة، اخر الاغاني العربية والخليجية والعالمية. توب 5 ضمن ميكس بي ام. اضبط ساعتك على ميكس بي ام.
ميكس بي ام مع فتحية سعيد من الأحد إلى الخميس عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
الكورة مدارس ولغات.
ممتع لغات
وكلها في ملاعبنا.
رونالدو
عالمي
هدف خيالي.
حطها في الجول يا رياض. بابا جول.
استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية. لا تروح بعيد. نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا. الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجولة مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة ميكس أف أم. معي أنا أخوكم محمد القحطاني. سنتحدث ونناقش معكم اليوم المهمة الآسيوية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مباراة العين والهلال المنتظرة، كذلك مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 والبطولة المهمة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس القادم. سعدني تواصلكم معنا بأراءكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم، سئلتكم لضيفنا الكريم على الرقم 054-88-11700. أرحب بضيفي في الاستديو الإعلامي الرياضي ماجد لامي. أبو سارة أهلا وسهلا، كل سنة وأنت طيب.
يا أهلا وسهلا محمد، نقول كل عام أنت بخير وجميع المستمعين بكل خير وتنعاد أعيادكم إن شاء الله على خير
بإذن الله يا رب. طبعا تفاجأنا أنه قبل قليل ممكن سمعنا أخبار أنه فيه أمطار شديدة على الإمارات وربما تؤجل المباراة بسبب الظروف الجوية. حتى الآن ما في شيء رسمي، ما في شيء واضح حول هذا الموضوع، رغم أنه قرأت أنه تعلقت الدراسة غدا في يومين القادمة. ما ندري إيش يصير، حتى الحكم، قضية حكم المباراة الحكم الأردني اللي ما قدر يوصل إلى الإمارات بسبب إغلاق المجال الجوي، أمور كثيرة قبل المباراة حتى تبعدنا فنيا عن الحديث عن المباراة. لكن لنفترض ماجد أنه المباراة ستقام غدا، ديربي خليجي، كلاسيكو خليجي، مباراة منتظرة، ربما تكون الفوارق الفنية لصالح الهلال، لكن العين قدم مباراة أمام النصر أو مباراتين أمام النصر، يعني يجب أن لا يستهان بالعين. كيف تشوف المباراة مبدئيا ماجد؟
أولا نسأل الله أن يلطف بعباده المسلمين في عمان وفي الإمارات العربية المتحدة، قلوبنا معهم وما حنساهم من دعائنا
يا رب.
بالحديث عن المباراة، طبعا السيناريو في هذه المواجهة حتختلف عن نسخة الهلال اللي بنشوفها في الدوري المحلي. العين في هذه المراحل مواجهات الآسيوية يعني حنتكلم عن زعيم الكرة السعودية مع زعيم الكرة الإماراتية، حيكون الند للند. الهلال بالنسبة له كتاب مفتوح، تقريبا نفس الأسلوب خاض كل المباريات، جميع الانتصارات الثلاثين اللي وصلنا لهذه الهلال. حتكون مهمة الهلال صعبة، انه بيلعب في أرضه ان تمت في موعده، فحظوظ العين انه يطلع ممكن بنتيجه ايجابيه يعني ما هي مستبعده بالنسبه لي.
ممكن العين يعني بحسابات الذهاب والاياب العين يركز على مباراه الغد اكثر من ما اقول انه يركز ما يركز على المباراتين لكن يحاول يطلع بالنتيجه الافضل غدا. العين يفكر في هذا الامر.
العين قادر انه يفوز على الهلال.
انت تشوف الفرق الفنيه يعني قريبه بين الفريقين؟
لا بس انا اتكلم عن اسلوب، انا اتكلم عن تحضير، انا اتكلم عن فريق خبير في المنافسه.
صحيح العين اكيد في البطوله الاسيويه فريق
فخصم لا يستهان به. احنا شفنا مشوار الهلال في دوري ابطال اسيا ما هو ابدا مثل الهلال، يعني ما شفنا مثلا الهلال في دوري ابطال اسيا مثلا فاز 9-0 فاهم علي. فنسخة الهلال في دوري أبطال آسيا مختلفة كليا. نعم الكفة تميل إلى الهلال، نعم الهلال من أقوى فرق آسيا إن لم يكن أقواها، نعم هو الهلال من أكثر الأندية ترشيحا للبطولة هذا العام، لكن العين لا يهمش. العين
أكيد.
العين قادر إن إذا دخل لاعبي الهلال والهلال لاعبي الهلال عندهم الخبرة إنهم ما يدخلوا بهذه النفسيات إنهم يقللوا من العين أو إنهم يتكبروا على هذه
أكيد.
إن وقعوا في هذا الفخ قد يتجاوزهم العين ويخرجهم من المسابقة.
طيب جميل، نطلع الفاصل الإعلاني قصير مستمعين الكرام، نرجع نكمل معاكم. شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطاني وضيف الكريم الإعلامي الرياضي ماجد لامي. ماجد إذا تكلمنا عن أسلوب الفريقين، يمكن حنا شفنا الهلال زي ما أنت ذكرت تفضلت الهلال أسلوبه واضح هذا الموسم، ضغط عالي، محاصرة الخصم بالعرضيات والتسديد من خارج المنطقة. العين قدام النصر شفناه يلعب بأسلوب خلينا نقول يضرب ويهرب، المرتدات، التحولات الهجومية. كيف ممكن الهلال يوقف خطورة تحديدا سفيان رحيمي ولابا المهاجم اللي لا يستهان به، وأيضا كاكو يعني عنده كوكبة أو عنده ثلث هجوم العين خطير جدا في التحولات الهجومية، كيف ممكن الهلال يوقف خطورة العين؟
هو امتلاك
غالبا بكرة العين بيبادر أكثر من مباراة الرياض غالبا، يعني
بيبادر. أنت تتكلم أوكي بحسب مواجبات الهلال دفاع الهلال لا يختبر كثير خلال مجريات اللقاءات الأخيرة، دائما الهلال يضغط. تتكلم عن الزيادة العددية، أنت تلاقي في منطقتك تلاقي 4-5 لاعبين من نادي الهلال. الشيء الوحيد مالك إلا تستحوذ على وسط الملعب، إنك تتكلم عن حتى لو كان امتلاك الكرة استحواذ سلبي تخفف من الضغط هذا،
تحرم العين من لعب من الكرة.
أيوة تحرم الانتقال الهجومي لفريق الهلال. هنا الهلال عنده الأفضلية، سرعة الارتداد. أنت تتكلم ما شاء الله بوجود مثلا سعود عبد الحميد على الطرف، شايف بوجود لاعب مثل مالكم، فاهم علي؟ ما أقول إنه ارتداد سريع لأنه تقريبا المباراة كلها يمتلكها الهلال، فاهم علي؟ فما له إنه بيهدي الرتم. أنا سؤال محير صراحة إنه إيش الأسلوب اللي راح تتبعه؟ إذا حتتبع أسلوب دفاعي تمام،
غير متوقع ماجد إنه يلعب الهلال
بتكتيك دفاعي. أنت أنت, أنت 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 تخيلها، أنت أمام فريق لم يخسر 30 مباراة إلى الآن، عنده كم هائل في الهجوم، عنده رصيد سجل تهديفي، فإذا اتبعت أسلوب حذر دفاعي ستعيش أمام ضغط هائل طوال 90 دقيقة. تفتح الملعب صعب أنك تكون ند للهلال،
صعب جدا صحيح.
فما لك إلا تهدئ من الرتم وتأخذ مجريات اللقاء، خلينا نقول مرحلة بمرحلة، الربع الأول من المباراة، النصف الأول من المباراة، تعايش خذها كمراحل، لأنه أنت أمام ند صعب، صعب أنك تختبر فكرة الارتداد الهجومي أو اللعب على المرتدات. الهلال مو صعب، مو سهل أنه يديك الفرص هذه، وإذا إذا أردت تختبر النظرية هذه فأنت بتحاول بخلينا نقول هجمات مرتدة وأنت متأخر بهدفين وثلاثة أمام الهلال. فمن الصعب جدا أنك أنت أمام حلول أحلاها ومر، يعني مثل ما يقولوا. فلا يحاصرك الهلال في وسط ملعبك، إيش ما بتكون الحلول تكون معتدل، لا تلعب بمهاجم واحد أمام الهلال، تكون فرصك منطقية، تقدر تأخذ فرصة ركلة ثابتة، ضربة جزاء، أيا كان. لكن إلى الآن ما بتشوف مثلا النادي الهلال أقل الفرق إنه ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء، أقل الفرق هذا الموسم احتساب ركلات الجزاء، لأنه المدافعين ما بيعيشوا تحت ضغط حتى يرتكبوا أخطاء.
صحيح. يعني الهلال يفتك الكور غالبا، يفتك الكرة في ملعب الخصم غالبا، يعني بالضبط. حتى أعتقد كمعدل افتكاك في ملعب الخصم أكثر من معدل في ملعب الهلال، يلعب ضغط عالي جدا.
بتوصل الكرة لملعب الهلال كرة يائسة، كرة ميتة، يعني بيوصل الفريق المقابل مقطوع نفسه منتهي. فأتوقع أنه الحل الأنسب أنه يلعب بمهاجمين، انه ما بيسلم المباراه، بيلعب بشكل متوازن وبيحافظ على وسط الملعب، وانه يمنع الهلال انه يمتلك الكوره. واذا لعب بهذا الاسلوب انا اتوقع انه المباراه لا يعني حتكون غنيه بالبطاقات.
طيب بنرجع لموضوع الحكم، لانه صار في جدل كبير عليه ماجد، وموضوع الخشونه وحكم المباراه اعتراض العين. لكن أسألك عن الخماسي اللي ممكن يختار خيسوس في مباراه العين. طبعا خيسوس اخذ كل اللاعبين المتاحين باستثناء متروفيتش، اعتقد انه ايضا لانه بيخلص مباراه العين، بيسافر على جده يلعب امام الاهلي الجمعه القادم. مين تتوقع الخماسي المفضل لخيسوس في مباراه الامارات، او الانسب من وجهه نظرك انه يلعب مباراه العين؟ توقعاتك، قراءتك.
رقم واحد سافيتش.
سافيتش لا يمس.
اي سافيتش لا يمس. كولوبالي، مالكوم، ميشيل، واعتقد بونو حيرتاح.
ممكن العويس يلعب.
اي طبعا بياخذ افضليه داخل الملعب.
عندك كوليبالي، سافيتش، نيفيز، مالكوم، ميشيل.
صحيح.
يعني ما توقع لودي يشارك غدا؟
لا ما أتوقع. لأن الأفضلية اللي أنت تتكلم وسط الملعب والثلث الهجومي، هذه أفضلية نادي الهلال، إنه لأنه خسران متروفيتش،
يعوض ميشيل ومالكوم وسالم خلف صالح الشهري أو عبد الله الحمدان غدا. نيفيز، سافيتش،
الاثنين أساسيين. تكلم عن سافيتش بيكمل معاهم. لودي ما توقع أبدا أنه يشارك، وبالنسبة لي أنا ما أشوف أنه بونو يشارك، أنه حارس بخبرة.
في ناس ممكن تقول لك يشارك عادي، ممكن يشارك حسان والبليهي في قلب الدفاع، يلعب بونو.
ما أعتقد.
بس العويس أظهر في المباراة الأخيرة مستوى ممكن.
العويس حارس كبير، وهذه ميزة موجودة نادي الهلال، أنه دائما البديل عنده جودة عالية. فأنا أشوف أنه في مباراة مثل هذه في هذه المرحلة دائما كنا نشوف من حسان تنبكتي بعض الأخطاء أو بعض الملاحظات من الجماهير، ما كان بالجودة العالية، مثلا لاعب بقامة وخبرة كولوبالي بالتأكيد. يعني حسان تنبكتي مدافع ممتاز، لكن يمكن يعيب عليه قلة مشاركاته مع الهلال، يمكن ما تسبب هذا.
ماجد، في ناس كثير يقولون حسان مش حسان الشباب ولا حسان المواسم الماضية، رغم قلة مشاركات دقائق لعبه، يعني الحكم عليه مش مطلق، بس حسان حتى الآن في الهلال لم يظهر حسان تبكتي اللي كنا نتكلم في فترة ما أنه أفضل مدافع في المملكة العربية السعودية.
أسلوب الهلال مختلف، هذا أولا. محطة جديدة، فريق جديد، أسلوب مختلف، لازم يتكيف، والمنافسة ما هي سهلة أبدا. فأنت اليوم تتكلم عن هل أنا جيت ولاعب أساسي وضمنت الخانة وخسرتها؟ لا، هو الآن ما ضمن الخانة.
صحيح.
فعلي البليهي بيقدم مجهود بدني مذهل للأمانة، ما شاء الله تبارك الله عليه، وكلوبالي يعني أساسي.
صحيح.
فما حيكون عنده فرصة للمشاركة إلا إذا خيسوس قرر إنه مثلا يلعب بثلاثة قلوب دفاع، ممكن أسلوب، وأيضا حيكون أسلوب جديد وقد تظهر عليه بعض الأخطاء، لكن هل هذا الأسلوب كان يشفع له مثلا حيشارك في المنتخب السعودي بشكل أساسي؟ نفس القضية. فبعض المدافعين يجب عليهم مشاركة بدقائق لعب أكثر، بعض الأمثلة في أندية أخرى نفس الحالة بيجلسوا على مقاعد البدلاء، لكن متى ما جاتهم فرصة أداهم عالي جدا. صحيح. وكأنه بيشارك بكل الدقائق في كل مباراة بصفة أساسية.
صحيح.
الملاحظ أنه حالة ما تنطبق على حسن تنبكتي، فحسن تنبكتي أوكي كسب المادة بانتقال نادي الهلال، كسب الأضواء أكيد، بس انه خسر نفسه كلاعب بيلعب بشكل اساسي.
جميل. اعتراضات من العينويه الحكم المباراه الاردني ولغط، ودائما في البطولات الاسيويه ما حد راضي عن التحكيم ماجد، يعني دائما في اعتراضات في انديتنا، خلينا نقول في انديه الخليج والانديه العربيه دائما عندنا مشكله في موضوع التحكيم.
هي ما
في البطوله تحكيم. في البطوله الاسيويه
احنا معترضين على الاتحاد الاسيوي وكبره، يعني ما جت على التحكيم. فمخرجات للأسف الاتحادات خصوصا غرب آسيا بتعد نفسها بشكل ممتاز فنيا، الدوريات المحلية بعضها ممتاز وبعضها جيد جدا، لكن خلال المنافسات نشوف ملاحظات للأسف اللي زعلك أنها تكون ممكن تتلافاها، يعني سواء جودة التحكيم، تتكلم عن ملاحظات في مرحلة معينة متأخرين على العالم كله في موضوع الفار، في حاجات ما تفهمها من الاتحاد الآسيوي. فما أستغرب الاعتراضات هذه، خلاص صار أنه اكسبوا بالاعتراض، قد تلقى شيء في صالحك،
يعني وسيلة ضغط يعني
طبعا،
لا أكثر ولا
طبعا أقل. اتحاد بدائي يعامل ببدائية.
جميل ماجد، نطلع الفاصل الإعلاني قصير، نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام، وبنبدأ نقرأ أسئلتكم، نأخذ أسئلتكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة ميكس إف إم، معي أنا أخوكم محمد القحطاني وضيف الكريم الإعلامي الرياضي ماجد لام. غدا تنطلق مهمة المنتخب في كأس آسيا تحت 23، كامل التوفيق بإذن الله الأخضر في هذه البطولة، وكذلك التأهل بإذن الله، تحقيق البطولة هو مطلب، وأيضا التأهل إلى أولمبياد باريس القادم. ماجد، كيف تشوف منتخبنا الوطني بقيادة سعد الشهري في هذه البطولة؟ ممكن نروح بعيد بصراحة. المجموعة في مواهب نتكلم، يعني خلينا احنا دائما المنتخب قاسين كذا بزيادة، صراحة في مجموعة شابة ماجد ممكن نعول عليها للمستقبل وفي هذه البطولة ايضا.
طبعا المجموعة في تقدر تبني عليها، بس انا عندي اشكال مثل هذا المنافسات، انه هل تم الإعداد لها بشكل كافي؟ يعني مثلا شفنا مثلا بطولة كأس العالم توقف الدوري وقبلها بشهر مدري شهرين حضروا معسكرات وديات إلى آخره. التحضير لهذه المرحلة لما طلعوا اللاعبين، هم لاعبين أولمبي، بعض الفرق قامت الدنيا وما قعدت، أخذوا اللاعبين وما عندنا وناقصين والكلام هذا.
صحيح.
طيب إنه الفترة غير كافية أصلا، كم عدد مباريات الودية اللي صارت؟
والله حسب ما يعني حسب ذاكرتي انه كل ايام الفيفا دي، الايام الفيفا كان في معسكر مع المدرب سعد الشهري وكان في مباريات.
اخر مباراه في اكتوبر،
هو اخر ايام الفيفا، اخر توقف
ايوه
اللي في مارس.
تمام.
ترى مش بعيد ماجد يعني جدا, يعني نتكلم عن شهر تقريبا لما لعب المنتخب مع لما لعب المنتخب امام طاجكستان كان في توقف وكان في معسكر. عموما هذا ما يعني انا ترى ايه؟ انا ما اختلف معاك ترى انه ما كان في اعداد كامل يعني, بس انه كان في تجمع
اللاعبين. انا عندي نقطتين. النقطه الاولى الاعداد الكافي, لانه مو كل اللاعبين محظوظين بيلعبوا دقائق تشفع لهم انه يطوروا المهارات او يسقلوا او حساسيه للكره او حسهم للمنافسه, هذا غير موجود لهذه الفئه العمريه. هذا واحد.
صحيح.
اثنين, نقطتي اتمنى اذا حقق المنتخب الانجاز بالتاهل الى دوره الالعاب الاولمبيه في فرنسا هذا الصيف, اتمنى انه هذا المنتخب يكون نواه,
هذا المتوقع والمفترض
الى كاس عالم القادم, لانه بحسب خبرتنا في يعني بالسنوات الماضيه تمام بيجوا فئات سنيه. سعد الشهري يعتبر المتوج نفس المنتخب لنفس الدوله هو حامل اللقب, المفروض عنده مجموعه يبني عليهم. طيب ليش ما نشوف سعد الشهري بمجموعته في الفريق الاول مثلا؟ البعض ممكن يجي من باب المبالغه يجي يقول لك تشكيله كاس العالم القادم المنتخب السعودي ويسرد لك الاسماء الان, ممكن 70% تكون صائبة
أسماء فعلا تكون موجودة.
نفس الأسماء, وحتنصدم بكم حيكون أعمار اللاعبين. يعني البعض لا يتخيل أنه اللاعب الفلاني يستمر. هي الفكرة ما هي تتويج لاعبين, الفكرة هي بناء مستقبل. إذا هذول اللاعبين الشباب اللي توجوا أو عندهم حس الانتصار, عندهم حس التنافس, مثلوا بلدهم وحاملين اللقب بيلعبوا هذه المرة, ما بيشوفوا نفسهم الفريق الأول, متى حيحصدوا ثمار تعبهم في هذه المراحل مع المنتخب الأول؟ ما راح نشوفها. أحد أسباب ابتعاد المنتخب لسنوات طويلة وطويلة وطويلة جدا المنتخب الأول ما بنشوف إنجاز, إنه ما في ثبات, ما في مجموعة. أنا أتمنى إذا نجح
لا في مد ولقطة حديثك, لا في استقرار فني ولا في ولا في بناء, يعني نتكلم في فترات ماضية ولا كان في بناء منتخب على المدى البعيد. كنا دائما نفكر في البطولة اللي بنلعبها ونخسرها للأسف ونرجع نبدأ من الصفر.
ليش مثلا سعد الشهري يكتشف فراس البريكان وفراس البريكان يروح مرحلة مثلا المنتخب الأول ينتظر من مدرب يكتشفه من جديد؟ عندك مدرب حقق معه إنجاز يعرف كل المفاتيح.
مثال جيد جدا. صحيح.
فيجب أن نشاهد هذا المدرب, وشفنا التجربة ناجحة مع منتخب قطر مجاور ما استمرت أوكي, بس شفنا مجموعة شابة طلعت من المراحل ويطلع مدربهم معهم, ما هو مدرب
وحققوا كأسين للأمم يعني متتالية.
إحنا نتكلم عن النظرية الناجحة, ما هو مدرب بمعايير عالمية ولا يأخذ عشرات الملايين ولا حقق إنجازات, صنع الإنجاز.
صحيح.
أعد المشروع, عمل عليه, كون مجموعة فهمهم. أنا أشوفه نفس اللي حاصل مثلا منتخب الجزائر, مدرب آمن بلاعبين أخذ مجموعة حقق إنجاز. صحيح. أنا أشوف كذا البناء إلى الآن. تكررت المعادلات والنظريات وما وجدنا نتيجة. خلينا نجرب. اسمع ماجد لامي في الحتة هذه يمكن تضبط معك.
والله أنا ماجد كنت في نقاش مع بعض الأصدقاء قبل كم يوم, قاعدين نتكلم عن المنتخب اللي راح كأس العالم مع سعد الشهري, قاعدين نقول كم لاعب في هذا المنتخب وصل المنتخب أول. ترى يمكن من التشكيلة كلها 3-4 لاعبين اختفوا.
صحيح.
اللاعبين.
صحيح.
نستكمل الحديث بس نطلع فاصل, استأذنك واستأذن المستمعين الكرام, فاصل لأذان المغرب ونرجع نكمل معاكم. شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700.
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعي الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس اف ام. معي أنا أخوكم محمد القحطاني وضيفي الكريم الإعلامي الرياضي ماجد لامي. هنا مستمعنا الكريم أبو عمران يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المنتخب لعب مع مصر وكوريا قبل المعسكر مباشرة في مارس. اللعيبة ما يحتاجون معسكرات طويلة لأنهم أكثر يلعبون في الدوري. كانت بطولة غرب آسيا. ما ماجد هذا يعني رأي ما نقول مختلف معك بس إنه يشوف نشوف بس شوف أنا في حاجة أنا أتفق معك. هو بصراحة اللعيبة كلهم يعني خلينا نتكلم بالأسماء. زياد الجهني مش أساسي في الأهلي. سعد الموسى مش أساسي في الاتحاد. يعني يمكن لعب كم مبارتين ثلاثة أساسي تقريبا. في أكثر من لاعب مش أساسي.
أنت لما تجي التجمع تجي على مراحل. هل الأسماء ثابتة؟ مثلا هي مجموعة ثابتة من
قصدك مع سعد الشهري ولا
إيه تطعم من فترة لفترة إيه بعض المراكز.
سعد الشهري نوعا ما مستقر على يعني عنده رسم معين.
أي يعني مثلا هل أنت بتشوف مثلا مجموعة أساسية بتلعب تمام ولا حيكون في تغيير مراكز مثلا خلينا نقول السيناريو L سيناريو B المهاجم بديل فاهم علي صحيح. بيشوف أكثر من نجم في أكثر من مركز يحتاج وقت. عندهم تحدي هي المسابقة لفئة سنية معينة لازم يحسبوا لما تبدأ اليوم الأول البطولة تواريخ الميلاد إلى آخره. هذا بيحدد ممكن عنده لاعب مميز صح ممكن ينضم لكن تاريخ بداية البطولة بيكون
صحيح
فوق 23 هذا شيء مفهوم. لكن احنا نتكلم عن المسابقات الأساسية تمام. اللاعبين هذول ما بيشاركوا بشكل كافي. فهل مباراة في الشهر كافية؟ هذا اللي احنا نتكلم عنه. لازم نشوف المشروع يعدله بشكل كافي. رزنامة لهم خاصة نتكلم هذول أساس إذا نبغاهم نوا إلى المنتخب الأول. احنا مو لازم نتكلم انه لازم نحقق. أنا ماني من مثلا أنا ما أنظر انه التأهل الأولمبياد إنجاز. ماذا بعد إنجاز إذا أنا رايح أنافس
صحيح
مش عشان انه تشريف
مجرد أصل.
اي فاهم انه اصل انه يعتبر انجاز. لا الوصول لكاس العالم اقدم حاجه. انا اشوف عندنا المقومات نقدر ننافس في اي منطقه معينه. لكن سبحان الله
اقليميا المنتخب يقدر ينافس في اي مكان. تكلم بشكل عام حتى الفات السني والفات السني ما جت فيه نتائج بصراحه. يعني اذا المنتخب الاول مزعلنا فئات السنيه اتكلم على اخر 5-6 سنوات في انجازات في ذهب يعني تحقق.
مشاريع شوف كثرة المشاريع كثرة المبادرات على مستوى كرة القدم تمام. انت تتكلم على ابتعاث المواهب تتكلم عن برامج الاستكشاف المراكز الإقليمية المبادرات على مستوى الفئات السنية كثيرة وعديدة
صحيح.
لكن متى نخطف الثمار في فجوة ما بين الفئات السنية والفرق والفريق الأول سواء على مستوى الأندية أو المنتخب. لكن أنا أشوف إنه الحل على مستوى الفريق الأول مقدور عليه. يعني تكلم عن منتخبات فئات سنية قرارها بيد الاتحاد السعودي لكرة القدم والقائمين عليه ممثلة أقرب شيء من المدير الفني لهذه المرحلة. متى ما حلت أنا أشوف مثلا اليوم هل في تعامل ما بين سعد الشهري ومثلا هيرفي رينات مثلا في مرحلة سابقة؟
ما أعتقد
ما في. هذا القابل أتكلم عنه تمام. متى نشوف في المرحلة الحالية
رغم أنه يعني في منتخبات عالمية كثير دائما يكون في تواصل. حتى أتذكر مانشيني بالحديث يعني المنتخب مانشيني كان دائما في تواصل مباشر مع مدربي المنتخبات السنية في إيطاليا.
مطلع هو يعتمد على المشروع المسند إليه من الاتحاد السعودي لكرة القدم. أنا هذا القابل أتكلم عنه فاهم علي. فقد يكون تواصل بس ما شفنا الليفل إشراف فاهم علي. أنا أبغى أشوف في مرحلة معينة هذه المجموعة مع هذا المدرب شوف سعد الشهري ممكن يتفق يختلف عليه كثر. ممكن ما هو المدرب الأفضل أو الأنسب لإدارة المنتخب الأول لكن هو نجح مع المجموعة هذه. أنا من مناصري فكرة أن يستمر سعد الشهري لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
أنا معك، والنتائج تثبت ترى لو تشوف في تاريخ كأس العالم، في تاريخ البطولات القارية دائما تجد مدرب وطني.
إيش راح تخسر مع مدرب عام ما حقق نتائج مع مدرب وطني؟ إذا ما حققت فأنت متعود، وإذا حققت يعتبر إنجاز.
بالضبط. ويعني خليل الزياني يعني الله يمسيه بالخير خير مثال لنجاح الفكرة، خلينا نقول نجاح الفكرة، نجحت مع خليل الزياني في كمثال يعني على سبيل المثال إذا بنتكلم عن منتخبنا الوطني.
تختلف الكرة في ذاك الوقت عن الآن،
لكن صحيح بس أنا أتكلم عن الفكرة يعني.
لكن اليوم لما نستقطب مدربين كبار هم نتاج لدورياتهم المحلية القوية، اليوم دورينا قوي جدا ومحط أنظار العالم، لازم بحجم هذا الدوري وقوته وتنافسيته لازم يطلع مدربين نتيجة لهذا الدوري القوي ينعكس. لازم نشوف لما يكون عندنا 18 فريق لازم على الأقل كبداية نشوف 4 مدربين محليين في منافسات الدوري.
مفترض
بنشوف اليوم ليش ما أفاضل أنا بفاضل مدرب عالمي تمام، ولسه أنا بس يوافق أقعد أشرح له أنا عندي وهذا اللاعب الفلاني وتعرف عليه ويعرف وما يعرف، يختار فريق بدون ظهير يمين وبمهاجم واحد ويلعب لي جناح محور ونخش في الأفلام ولا أجيب لي مدرب وطني فاهم الموضوع كله وأشرف على هذه المجموعة. هي معادلات، إيش راح تخسر؟
صحيح. أنا والله أضم صوتي لصوتك. طيب هنا سعد يقول مساء الخير، كل عام أنت بخير وأنت بصحة وسلامة، ومساءك نور سعد. يقول أسأل ماجد كيف استعدادات الشباب للموسم القادم.
خلي خلص الموسم هذا، استعدادات الموسم القادم.
طيب خليك تتكلم كذا بتفاؤل شوية يا ماجد، أو بنظرة مستقبلية، خلينا نقول بين التفاؤل كيف إيش مفترض الشباب يجهز الموسم القادم. لأنه ترى ماجد الأندية بشكل عام سواء الشباب النادي الكبير أكيد لازم يرجع المنافسة، أو كل الأندية اللي خلاص ما عندها شيء المفترض إنها شغالة على الموسم القادم من الآن.
كيف
حتى نادي حتى الأندية المنافسة
كيف نادي يتحكم في مستقبله وهو لا يملك القرار؟ إذا أنا أي تعاقد أنا لازم أرجع إلى لجنة معينة وانتظر الموافقة. إذا أنا أقدم اسم واسمين وثلاثة ما بين يقبل ويرفض، القائم على مشروع في أي نادي من الأندية هو لا يملك القرار. نتكلم بشكل واضح، هو صح يعمل باتجاه معينة، هو عنده KPIs يتحرك فيها، عنده ميزانية يتحرك من خلالها، لكن اليوم هل اليوم الإدارة هذه تعمل وتعد للمستقبل الموسم القادم، ولا في مرحلة معينة يقول لك وقف انت دخلنا في المسار الثاني والمرحلة الجاية وانت دخلت في الخصخصة؟ بس مين راح يشتغل؟
بس مو المفترض انه الإدارة تعمل بغض النظر عن اي شيء للمرحلة القادمة؟
المفترض تجهيز كثير،
تجهيز الشباب، لانه الان انت تقدر تبني، يعني خليني ادخل بالاسماء، انت تقدر تبني على بيريرا وراكيتش وكراسكو، ايش حتسوي الموسم الجاي؟ ايش احتياجاتك؟ كيف تدخل الموسم الجاي؟
شوف اذا جينا على المفترض ف ممكن من وجهة نظري أن الشباب كان أحد الأندية الخمسة المستحوذ عليهم قبل صندوق الاستثمارات العامة، هذا المفترض. المفترض أنه يكون عند نادي الشباب ميزانية أقوى يشوف نتيجتها هذا الموسم، هذا المفترض. قياسا مثلا نادي الشباب احنا تكلمنا فيها النقطة هذه، أنه مثل هذا اليوم العام الماضي كان الشباب يلعب في الجولة 23 ويملك في رصيده 50 نقطة تمام،
كان منافس مباشر على اللقب،
كان المركز الثالث وبفارق كم 6 نقاط فقط عن المركز الأول. اليوم الشباب لاعب 27 جولة وبعيد 20 نقطة عن ما حققه الموسم الماضي، وكذلك الاتحاد في فنيا بعض الأندية أخذت 3-4 خطوات إلى الوراء. فإذا جينا إلى ما يفترض أنت تتكلم الفريق لما يقدم مشروع ينافس في سنة واثنين وثلاثة الخطوة القادمة أفضل، لكن اليوم لما يجي أحد يعد المشروع وتجي إدارة مختلفة ويبني يفاجأ أنه هو يعمل ميزانية 300 مليون ريال والفريق اللي كان يفرق عنه في هذه المرحلة 3 نقاط يفرق عنه مليار، كيف راح ينافس؟ فمستقبل إعداد لهذا النادي تمام، عد كما تشاء، تعاقد كما تشاء، اقترح ما تشاء، من انت فريق معد لمنافسة على أي لقب من ألقاب الموسم القادم. في أولويات مدام الصرف، في اختلافات هائلة في الصرف، صعب تنافس. يعني أنا تقول فريق جماهيري مثلا، نطلع يا شباب فريق كبير مثلا نادي الوحدة وصل إلى أحد النهائيات كأس الملك، فين الوحدة اليوم؟
بعيد. صحيح. صحيح.
المادة أساس في الاستثمار الرياضي تمام، وبعض الأندية إن لم تستحوذ وما تأخذ الأفضلية في المادة ما حيكون لها مستقبل في الموسم القادم أو أي مواسم قادمة.
جميل، الحديث ما يمل معك ماجد. ماجد يعطيك ألف عافية، انتهى وقتنا في الساعة الأولى، شكرا لك.
يعطيك العافية وإن شاء الله نكون خفيفين على الجميع، ويعطيكم العافية.
دائما جميل وخفيف ولطيف ورائع ماجد. مستمعين الكرام، شكرا لكم على استماعكم، انتهت ساعتنا الأولى من برنامجكم الجولة. لا تروحون بعيد، نستكمل معكم في الساعة الثانية الحديث عن البريمير ليج، صراع اللقب، وكذلك الفوز التاريخي لباير ليفركوزن بالدوري الألماني مع ضيف الكريم مدرب محمود حاج علي. لا تروحون بعيد.
الكورة مدارس ولغات. وكلها في ملعب رونالدو. كبت مارسي سايد. شتو كورة. بزيما. عالمي عالمي.
هدف خيالي.
حطها في الجول يا ريابا. بابا جول.
استمع لأبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية. لا تروح بعيد، نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا. الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم، سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. يوم أمس في البريمير ليج كان هناك حدث ربما يكون مفترق طرق في مسار اللقب، خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس، خسارة أرسنال أمام أستون فيلا، وبعد فوز السيتي بخماسية على لوتن تاون انفرد بالصدارة. نتيجة صادمة لجمهور ليفربول، صادمة لجمهور أرسنال، والآن ربما حسابيا الدوري يعني لم يحسم بعد بكل تأكيد، فارق نقطتين ليس بفارق بعيد، ولكن بدأت وكأن الأمور في أيدي مانشستر سيتي مع تبقي 6 مباراة. سنتحدث بإذن الله عن الدوري الإنجليزي، عن صراع اللقب، أسباب خسارة ليفربول وأرسنال المفاجئة، والتحول المفاجئ في مسار اللقب. أيضا أمس حدث تاريخي في كرة القدم في ألمانيا تحديدا، باير ليفركوزن يحقق دوري الألماني لأول مرة في تاريخه، بل هي ثالث بطولة في تاريخ النادي بقيادة المدرب اللاعب الأسطورة تشابي ألونسو، والذي يبدو أنه سيصبح مدرب أسطورة مع هذه البداية القوية. لقب حتى الآن تحقق بدون أي خسارة، شفنا كيف يعني منظر الجمهور وكيف نزل الملعب بعد المباراة، كانت لحظة أيقونية في وجميلة في عالم كرة القدم. بايرن ليفركوزن يكسر يعني بايرن ميونخ كان مسيطر على الدوري بشكل كبير، وبايرن ليفركوزن كسر بشكل رائع جدا بقيادة تشابي ألونسو. نناقش معكم هذه المحاور بإذن الله تعالى، أسعد به توقعاتكم بأراءكم تعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 الواتساب طبعا، ومع ضيف الكريم المدرب محمود حاج علي على الرقم 054-88-11700. موسيقى
الجولة برعاية شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. أرحب بضيفي عبر الهاتف من ألمانيا المدرب محمود حاج علي. كابتن محمود أهلا وسهلا ومنور الجولة.
صديق محمد، وبعد زمان تحياتي لك ولكل الناس الموجودين في الإذاعة ولكل المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا وكل عام وانت بخير كابتن محمود.
وانت بألف خير، وأهلنا في المملكة وفي كل الوطن العربي يا رب بخير، وإن شاء الله الفرج على البلدان العربية يا رب.
آمين يا رب. أبدأ معك الحديث كابتن محمود عن الدوري الإنجليزي وصراع اللقب، وأمس كان يوم ربما يكون مفترق طرق، هذا هو سؤالي الأول لك، هل أصبحت الأمور أسهل بالنسبة لمانشستر سيتي حسب ما يقال، أم ما زال هناك أمل بالنسبة لأرسنال وليفربول في العودة على المنافسة؟
نظريا وعلى جدول الترتيب أكيد في أمل، لأنه الفارق نقطتين، ومجرد تعثر السيتي بأي تعادل فأرسنال والليفر جاهزين لمشاركته في الصدارة، اللي رح يفرق هو فارق الأهداف. يعني مثل ما نعرف بالدوري الإنجليزي، وهاي معلومة مهمة جدا لأنه في كثير من الناس بيغلطوا فيها وبيقلك على فارق المواجهات،
لا يحسن بفارق الأهداف، صحيح
مش بفارق الأهداف، بالأكثر تسجيلا. يعني أول شيء بيطلعوا مين اللي عنده بلس، بعدين بيطلعوا إذا كانوا مساوين بيطلعوا على مين اللي استقبل أكثر.
صحيح.
حاليا السيتي عنده 76 هدف، أرسنال 75 هدف، وليفربول 72 هدف. يعني بكل شيء الفريق الثلاث فرق متقاربة، حتى إذا بدك تطلع على الأهداف اللي استقبلوها، السيتي استقبل 32 هدف، أرسنال استقبل 26 هدف، وليفربول استقبل 31 هدف. فنظريا كل شيء متاح لحد الآن في البريمير ليج، خاصة أنه السيتي عنده مباراة مع ريال مدريد في دوري الأبطال، ثم تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد، وبعدين رح يلعب يوم الخميس قدام برايتون. فإذا شفنا الجدول فالسيتي أكثر فريق مضغوط بين كل هاي الفرق، خاصة أنه يعني ريال مدريد لحد الآن ما فاز في ملعب الاتحاد، فالناس متوقعة بأنه السيتي يكون في نصف النهائي. ليفربول بنسبة 90% غادر اليوروب ليج، ولكن بشوف أنا ليفربول بحاجة لجلسة نفسي أكثر من أنه بحاجة لشيء تكتيكي. يعني البارحة لو تعاد المباراة 100 مرة 99 مرة رح يربح ليفربول، إلا المرة اللي صارت هي مبارح، لأنه كمية الفرص الإهدار اللي صار من قبل لاعبي ليفر صراحة لا يسأل عنه يورجن كلوب. يورجن كلوب عمل كل شيء على أرضية الملعب ولكن ما كان في توفيق من اللاعبين. أرسنال، أنا كمشجع لأرسنال بسمي هذا الوقت أرتيتا تايم، وأنا كل شيء بيعمله أرتيتا في الموسم بنساه وبركز على هاي الفترة بشوف مدى تطور ميكيل أرتيتا نفسه. لو أخذنا القاسم المشترك بين أرسنال بآخر ثلاث مواسم، الموسم اللي كان عم بينافس فيه على التأهل لدوري الأبطال وكان عنده مباراة فارقة هي مباراة توتنهام، وشفنا بعد تعثر مع نيوكاسل وخرج من حسابات تأهل إلى دوري الأبطال، الموسم الماضي تعادله مع ليفربول ثم ويست هام وتعادله مع ساوثهامبتون، وإذا بنذكر بذاك الوقت أرسنال غادر اليوروبا ليج قدام سبورتينج لشبونة،
صحيح
كمان على حاله الدوري. فاليوم أنت تعادلت قدام البايرن، اخترت قدام أستون فيلا، مباراة الأربعاء هي فاصلة هذا الموسم بالنسبة لأرسنال. هل أرسنال رح يرجع ذهنيا لحدة المنافسة ويكون جاهز للمنافسة على الدوري ودوري الأبطال؟ إلا لا، كما اعتدنا بآخر ثلاث سنوات أرسنال أرتيتا يرفع المنديل في آخر الجولات.
جميل. باخذ هنا سؤال مستمعنا الكريم خالد يقول السلام عليكم، ما هو سبب تفريط أرسنال والليفربول في النقاط على ملعبهما على غير المتوقع؟ هل هو الخوف من الخطوات الأخيرة والاهتزاز، وهل في رأيكم أن الدوري ذهب للسيتي؟ كوتش محمود أبغى أفصل معك على حدة كل فريق ووضعه. نبدأ بليفربول اللي لعب أولا وخسر أمام كريستال بالاس. انت يمكن ذكرت انه كان في ضياع في الفرص، لكن كان هناك اهتزاز دفاعي غريب من طرف ليفربول في الفتره الاخيره، شفناه يمكن امام اتلانتا، امام مانشستر يونايتد. لماذا خسر ليفربول امام كريستال بالاس في الانفيلد؟
شوف، لو حطيت كل شيء على مباراه البارحه فانت مش متابع على ليفربول.
صحيح،
مشكله ليفربول بدات من اسبوعين وبالتحديد قدام مانشستر يونايتد. يوم الليفر بالشوط الأول كلياتنا كنا متوقعين أنه ممكن ليفربول يعيد السباعية التاريخي. بعد الهزة الكبيرة في ملعب الأنفيلد أمام أتلانتا في مباراة اليوروبا ليج، وشفنا السيد يورجن كلوب اضطر يدخل باللاعبين الأساسيين في بداية الشوط الثاني. فالهزة الموجودة حاليا بليفربول هي مش وليدة اللحظة أو وليدة مباراة كريستال بالاس، لا، هي صار لها فترة. أنا بالنسبة لي ومن خلال تجربتي بتروح لعاملين. العامل الأول هو تفكير اللاعبين بأنه نحن بدنا نكافئ يورجن كلوب، فعم نشوف أي هزة لليفربول بهاي الفترة عم بتكون مؤثرة جدا على اللاعبين، على عكس الفترة الماضية اللي كنا كلياتنا واثقين انه رغم تاخر الليفر، لا، الليفر راح يرجع ويفوز لو كان باخر ثاني او باخر لحظه. اما بالوقت الحالي تفكير اللاعبين الزائد عن اللزوم بكيفيه وداعيه يورجن كلوب في نهايه الموسم عم تاخذ اثار سلبيه على اللاعبين.
يعني سبب تفضل بس انا يعني قصدي انه انت كوتش محمود تشوف انه مشكله ليفربول نفسيه اكثر من انها تكتيكيه او فنيه.
لا نفسيه
او مشكله ذهنيه، عفوا
ذهني قولا واحدا، لانه انت البارحه يعني كان فرصه سنحت لنونيز. طيب محمد صلاح اللي يعني نحن بالنسبه لنا فخر العرب وكلاتنا، يعني هذا اللاعب بنقول اهم ميزه فيه هي الانهاء، كان فرصه سنحت البارحه لمحمد صلاح. فرصه جونز كيف بتروح؟ طيب الفرصة اللي شال المدافع من جوات المرمى كيف بتروح؟ فرصة جوتا اللي هو أميز من نونيز وأميز من دياز وأميز اللاعبين الموجودين حاليا في ليفربول بالإنهاء، كيف بتروح فرصته؟ هو والجول، هو داخل منطقة الستي، عيدة لجوتا ألف مرة رح يسجل جوتا.
كان ضياع الفرص، كان واضح انه موضوع ذهني اكثر من يعني من موضوع تكتيكي. فعلا انا اتفق معك كوتش محمود.
يعني بس خلينا شوي نحكي ارقام. الاكس جي ليفربول 2.81 في مباراه البارحه، يعني بالشكل الطبيعي ليفربول لازم يطلع على الاقل ربحان بثلاث اهداف.
صحيح،
بالشكل الطبيعي بالحالة الذهنية العادي ليفربول لازم ربحان بثلاث أهداف. السبب الثاني بالنسبة لي اللي عم بيعاني حاليا منه ليفربول هو ضغط المباريات والعودة السريعة للمصابين. المصابين ما أخذوا الوقت الكافي والاستشفاء الكافي ليدخلوا بزحمة المباريات، ليدخلوا بضغط المباريات. وأكبر مثال محمد صلاح، شفنا اضطر يورجن كلوب بفترة من الفترات يشركوا ويخسروا ثلاث أسابيع. عودة أرناولد، لو كان الوضع غير هذا الوضع وغير اللي موجود في حاليا ليفربول كان ممكن السيد يورجن كلوب يتأخر. صحيح. عودة أليسون بيتر، كيلير كان مقدم مستوى عظيم، ولكن أنت بحاجة لكل الذخيرة، بحاجة لكل اللاعبين الأساسيين اللي عندهم خبرة وقادرين يحسموا لك الدوري. فللأسف هود اللاعبين مشحونين نفسيا. فأنا لو كنت محل يورجن كلوب أنا رح أقعد مع اللاعبين كلهم، انسوا أنه أنا رح أغادر، انسوا كل شيء. قدامنا ست مباريات ومباراة في اليوروبا ليج، ممكن نعمل شيء يصير تاريخي، الله أعلم، علمها عند ربي. مع أنه أنا من الناس اللي بقول مستحيل يرجع يقدر ليفربول يقلب النتيجة ويربح 4-0 يعني في أرض أتلانتا. بس هودي السببين يورجن كلوب بحاجة جدا لأنه يعالجين لأنه ضل 6 مباريات فقط ولازم نشوف ليفربول يأمن لآخر لحظة أنه قادر يجيب الدوري.
جميل، برجع معك كوتش محمود للمباريات المتبقية لكل 3 المتنافسين على اللقب ونتحدث عن مدى صعوبة الجدول. بس بروح معك أولا على الأرسنال، خسارة مفاجئة في ملعبه أمام أستون فيلا، إمري يتفوق على أرتيتا للمرة الثانية هذا الموسم، وأرسنال فرط في فرصة يعني للانفراد بالصدارة في هذه المباراة.
بالنسبة للأرسنال، الأرسنال كانت المشكلة أساسا هي التفكير الزائد في مباراة بايرن. لحد الآن أرتيتا رغم كل شيء عم بيعمله جيد، ولكن عند اللي بيدخل عنده بطولتين يتأثر نفسيا، بيتأثر وهذا الشيء بيأثر على قراراته. يعني أنت هاي التشكيلة جربتها في مباراة الذهاب وما نجحت معك، لو رجعنا لمباراة الذهاب أمام أستون فيلا هو جرب تقريبا نفس التشكيلة وما نجحت معك، فكيف أنت بترجع بتحط نفس التشكيلة؟ رقم 2، يعني أنا كان عندي ملاحظة على 3 لاعبين، استعمال كاي هافرت بمركز 8 وأنه مطالب يجري بالكرة 20 متر. طيب ما كلنا عارفين أنه أسوأ لاعب في الأرسنال بالكرة هو كاي هافرت، فكيف أنت بتعتمد عليه؟ رقم 2، اعتماد على زينشينكو. زينشينكو بهذا الموسم خاصة بعد عودته من الإصابة هو جيم أوفر، مش مع الأرسنال، مش موجود مع الأرسنال. شفنا كل ما بيطلع بتصريح إعلامي أنا إذا بيستدعوني الجيش الأوكراني دي روح على أوكرانيا، فاللعب مش مركز 100% في الملعب. رقم 2 ورقم 3 هو كان الدخول بتروزارد على حساب مارتينيلي. يعني الفرق معك الموسم الماضي في مباراة أستون فيلا هو مارتينيلي، في مباراة الذهاب بعد ما دخلت أنت مارتينيلي أرسنال ركب المباراة، فأنا قاعد مارتينيلي قدام أستون فيلا ما كان خيار سليم. كل هاي الأسباب هي سبب.
بس كوتش محمود اسمح لي، تورتسارد يعني الفترة الأخيرة بديل دائما يقدم الإضافة في أرسنال، حتى يعني الناس بدأت تذكر طيب الذكر جيرو كيف كان بديل يصنع الفارق مع أرسنال.
طيب أنا راح جاوبك، تروزارد كلاعب ينهي الهجمات أفضل لاعب موجود في الأرسنال.
ممتاز،
يعني انسى الفرصة اللي طالع البارحة، ولكن انك تعتمد على تروزارد بتنويع اسلوب اللعب لا مش متفوق تكتيكيا. تروزارد عند اللي بتكون معك الكرة وبدك تعمل ضغط وتستحوذ وتسيطر وتخليه ينزل للعمق وتخليه يشارك مع اللاعبين بمنطقة ال 16 ويشكل ازعاج، فأميز لاعب موجود عندك هو تروزارد. ولكن اللاعب اللي بيمسك لك الخط واللي بيعمل لك أدوار دفاعي وأدوار هجومي متوازني وقادر على أنه يسحب لك لاعبي الخصم بأريحي وما يخليهم مرتاحين ويعملوا تقدمات عليك هو مارتينيلي.
جميل،
فأنت أنت اللي جبت زينشينكو وتروزارد وحطيته على اليسار، خليت الجبهة اليسار مستباحة، وخاصة في الشوط الثاني شفنا أول تغيير من يوناي إمري كان هو خروج ديابي دخول بايلي السريع على الجبهة اليسار.
ممتاز. طيب إذا بنتكلم عن 6 المباريات المتبقية كوتش محمود ومدى صعوبة الجدول، يمكن في ناس كثير تتحدث أن أرسنال هو صاحب الجدول الأصعب، نتكلم على الورق كل شيء ممكن، وليفربول ثانيا والسيتي ثالثا، والآن السيتي أصبح في صدارة اللقب. أنت كيف تشوف صعوبة الجدول بالنسبة لثلاثة فرق أرسنال ليفربول مانشستر سيتي؟
يعني نحن في الدوري الإنجليزي، والدوري الإنجليزي دوري المفاجآت، ولكن الوضع اللي حط فيه ليفربول وأرسنال نفسهم فيه هو بحاجة لصحوة ذهني، وخاصة عم نحكي على ليفربول اللي بيملك 3 مباريات متتالية خارج قواعده.
صحيح، هي المباراة 3 القادمة كلها أوي،
كلها فولهام، ديربي الميرسيدايس، وبعدها ويستهام.
صحيح،
مش بس هيك، اللي بعدها مباراة توتنهام، وبنعرف كلياتنا مباشرة ليفربول توتنهام رح ترجع فينا الذاكرة للحادثة اللي صارت في مباراة الذهاب. فليفربول بحاجة لصحوة ذهنية كبيرة جدا 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 حتى لو لم يتمكن من التأهل أمام أتلانتا يوم الخميس. انسى أتلانتا، انسى اليوروب ليج، ركز على الدوري بست مباريات، آمن بحظوظك. مانشستر سيتي عنده طبعا مثل ما حكيت
برايتون هي المباراة القادمة
قدام تشيلسي، فما رح يكون عنده مباراة، رح تكون عنده برايتون. برايتون مش سهل، هذا الموسم ما خسر غير مباراتين على أرضه، فممكن يعمل شيء. نوتنغهام الكل مستهين فيه، ولكن نحن بنعرف دائما في نهاية الدوري
فرق تهرب من الهبوط،
يا عيني عليك. ونوتنغهام من هاي الفرق اللي عم بتصارع على الهبوط.
ولو حتى كنت محمودي مباراة نوتنغهام وليفربول فاز بصعوبة بهدف نونيز في آخر الدقائق، بصعوبة شديدة انتصر على نوتنغهام فورست.
تماما تماما تماما. فنوتنغهام من وخاصة رح يلعب على أرضه، فرح تكون المباراة أيضا صعبة على مانشستر سيتي. المباراة اللي أنا بشوفها سهلة للليفر هي مباراة الولف، عفوا لمانشستر سيتي هي مباراة الولفز، خاصة أنه رح يلعب على أرضه. ولكن بعد الولفز عنده كمينين. فولهام بالوقت الحالي عم بيقدم أداء أسطوري ومستوى عالي جدا، صحيح. وصعب جدا على أرضه، وبعد توتنهام اللي هو عقدة مانشستر سيتي. فلحد الآن مع ضغط المباريات الموجودة على مانشستر سيتي، لا أنا بشوف ممكن مانشستر سيتي بهذا الموسم يخسر أو يتعادل. ولو أخذنا من إجا السيد بيب كوارديولا الوقت الحالي، دائما بنشوف بآخر 6 أو 7 جولات الناس بيقول لك بس مسك الجدول ما بيخسر بسهولة، لا هذا الكلام غير دقيق، لأنه بنشوف لا أما بيخسر مباراة لا أما عنده تعادلين. فاحتمال جدا في مباراة نوتنغهام أو مباراة فولهام أو مباراة توتنهام أو حتى مباراة برايتون نشوف مانشستر سيتي يضيع الدوري على حاله أو يفقد نقاط. بالنسبة للأرسنال طبعا اللي هو أصعب شيء، لأنه عنده توتنهام، عنده تشيلسي، دربيين من دربيات لندن، عنده أيضا مانشستر يونايتد خارج الديار، كان أحد الأيام هو كلاسيكو إنجلترا. فأرسنال مثل ما قلت لك مباراة الأربعاء هي الفاصل الذهني، هل أرسنال سيستطيع إكمال الموسم أم رح نشوف انهيار نفسي للأرسنال ومش قادر يعمل أي شيء، وبالتالي رح تستمر المنافسة فقط بين مانشستر سيتي وليفربول. فوز أرسنال على بايرن ميونخ رغم الإجهاد البدني اللي عم يمر فيه أرسنال رح يعطيه دفعة معنوية جدا قدام الولفز وقدام تشيلسي في الأسبوع القادم. الفوز بهود المباراتين رح يرجع الثقة للأرسنال. أما إذا خسر قدام بايرن ودخل في مرحلة الشك، فأرسنال عدو الأول هو نفسه.
جميل كوتش محمود. طيب إذا يعني قلنا منطقيا تقريبا ليفربول خرج من الدوري الأوروبي تقريبا، وهي بطولة يعني بالنسبة لليفربول أقل أهمية من أهمية دوري الأبطال بالنسبة لأرسنال وبايرن، ما مدى تأثير الخروج أو التأهل بالنسبة لمانشستر سيتي وأرسنال في دوري أبطال أوروبا على الجولات القادمة في الدوري؟ تحدث عن الجهد البدني، عن ضغط المباريات، أو حتى على الصعيد النفسي سواء بالتأهل أو الخروج. يعني الثلاثاء والأربعاء القادمين مهمة جدا في صراع لقب البريمير ليج، سواء لأرسنال مع بايرن أو السيتي مع الريال.
هي الأربعاء التنتي رح يلعبوا بنفس التوقيت،
أو عفوني المباراة الأربعاء.
تمام. بالنسبة لمانشستر سيتي بعد اللي صار البارحة، حاليا بيب كوارديولا شحن لاعبينه على تحقيق الثلاثي. تمام، تكرار الثلاثي اللي عمله في الموسم الماضي اللي هي الدوري تشامبيونز الكاس، فرح نشوف شحن كبير جدا من لاعبين السيتي. وأنا بخيالي وبتوقعي صورة 4-0 اللي غلب فيها ريال مدريد الموسم الماضي رح تضل في ذهن اللاعبين ورح يدخلوا ليكرروها. فلو استطاع مدريد كسر عقدة ملعب الاتحاد، لأنه ريال مدريد لحد الآن ما فاز على ملعب الاتحاد، رح يكون في انكسار نفسي كبير جدا جدا للاعبين مانشستر سيتي. ايه ممكن انت تشوف ردة فعل قدام تشيلسي في الكاس، فصدقني
يعني الخسارة ممكن لو حدثت امام ريال ممكن تأثر نفسيا على مانشستر سيتي.
مش ممكن 100%، لأنه أنا رح أرجعك لتصريح رودري من 3 أيام قبل ما يتصدر مانشستر سيتي. إيش قال لك؟ قال لك طالما عنا أمل أنه نحقق الثلاثي مرة أخرى فنحن سنبقى نقاتل لآخر لحظة. فما بالك الثلاثي صارت بين إيديهم، يعني اليوم السيتي أمره في إيده، هو متصدر
صحيح
مارك مقطين، المباراة على ملعبه في ملعب الاتحاد وهو يأخذ 3-3 من ملعب سانتياغو برنابيو. فلو خسر السيتي قدام ريال مدريد لا راح تكون هزي معنوي كبير جدا جدا لا لاعبي سيد بيب كوارديولا، وهون راح يكون رهان على بيب كوارديولا هل راح يقدر يخرجون بالحال النفسي إلا لا. بينما لو فاز السيتي على ريال مدريد يعني السيتي راح يكون شرس وشرس جدا جدا فيما تبقى من الجولات، سواء على مستوى دوري الأبطال أو على مستوى الكاس أو على مستوى الدوري. بالنسبة للأرسنال، الأرسنال لو أنت جيت لأرض الواقع هو مش مطالب بشيء، ولكن حديث الصحافي والأسلوب اللي قدمه أرسنال بعد ما أجا من معسكر الإمارات فرض عليه بأنه يفوز على بايرن ميونخ، لأنه كلنا عارفين بايرن ميونخ مش بأفضل أحواله.
صحيح،
مش على مستوى النتائج على فكرة، الناس عم بتقلك على مستوى النتائج بايرن سيء، لا مش هاي الفكرة، بايرن مو سيء يا جماعة، بايرن مسجل أكثر من ليفركوزن بالدوري، ولكن ليفركوزن هاي السنة خارق. المشكلة هي بالإصابات، أنا عندي بيكون عندي مصاب جنابري ومصاب كومان وألفونسو ديفيز غايب وفي خلافات بين توخيل واللاعبين، فلا بايرن مش مستقر. فالإعلام حط أرسنال بمكان أكبر من أنه يكون أرسنال موجود فيه، أنت لازم تروح تفوز على البايرن، أنت لازم تروح تكسر عقدة البايرن.
كوتش محمود عشان أوضح منك، أنت تقصد أرسنال مش مطالب بتحقيق دوري الأبطال أو الوصول بعيدا، ولا تتكلم عن الدوري الإنجليزي؟
لا دوري الأبطال، أنت صار لك 7 سنين ما شاركت في دوري الأبطال.
إيه جميل، لأنه أنا بالعكس أنا أشعر أن الأرسناليين يعني في الأجواء في أرسنال أنه الفريق لازم ينافس على اللقب ويحقق لقب الدوري الإنجليزي
100%، لأنك أنت السنة الماضية نافست، أما أنت حاليا غايب 7 سنين عن تشامبيونز ليج، فأنت رجعت وتأهلت لدور الربع نهائي، يعني
هذا منطق. أنا بصراحة لو أرسنالي يعني بفكر في الدوري أكثر من دوري الأبطال، رغم أنه أكيد دوري الأبطال بطولة عظيمة، لكن تكلم منطقيا على الورق على الظروف على ابتعاد أرسنال يعني يجب أن يركز على الدوري أكثر من دوري الأبطال.
هذا الكلام الصحيح، ولكن وضع البايرن حط الأرسنال في مكان أنه لازم يفوز على بايرن، وهذا الأثر على الأرسنال. يعني أنا اليوم بمباراة الذهاب تعادل هو مش بسبب أفضلية بايرن أو أنه بايرن قدم شيء، لا بسبب سوء أرسنال، بسبب أخطاء أرسنال. فاليوم عم بيقول لك أنت كأرسنال إذا اليوم ما فزت على بايرن أي متى راح تفوز على بايرن؟ وهون تجيك خبرة المدرب وخبرة اللاعبين. لو كان مدرب عنده خبرة كان ممكن يتعامل بكل حكمة وبكل بساطة، وإنه يقدر يفرق مثل مثلا يوم الزين الدين زيدان انحط بين حمل إنه أنا شيل الدوري أو شيل الأبطال، ضحى ببطولة على حساب بطولي. أرتيتا من نوع المدربين العنيدين، أنا بدي ظل نافس بالبطولتين على أعلى مستوى، لدرجة إنه ما خلي لاعبين يرتاحوا، لدرجة أنه لاعبين لازم يلعبوا كل المباريات بنفس الحدة. فاللي صار صدمة مباراة الذهاب اللي صارت بين أرسنال وبايرن خلت أرسنال حاليا بمكان أنه أنا لازم روح على البايرن وفوز أو أنا موسم انتهى.
هذا شيء غير صحيح طبعا
100%، ولكن قلت لك قلة الخبرة الموجودة عند أرتيتا وعند لاعبي الأرسنال هي سبب هاي الأوهام أو هاد التفكير الغير دقيق والغير صحيح. لأنه أنت الله يعطيك العافية وصلت لربع نهائي، بالنهاية رايح تلعب قدام البايرن في الآليانز أرينا، ولكن أنت مطالب بالدوري بناء على منافستك الموسم الماضي. أما الأبطال أنت ممكن ست جي تجي وتدعم صفوفك وتكون أحسن وتروح لأبعد، ولكن
بس كنت محمود أرسنال بتاريخه وإرثه الكبير، نادي كبير ومن كبار أوروبا،
أو أي نادي، خلينا نأخذ المثال أي نادي، هل مقبول من جمهور النادي إنك مثلا تلعب بالصف الثاني في هذه البطولة عشان تفكر في الدوري أكثر؟ أعتقد إنه أغلب الجمهور، خلينا نأخذها بشكل عام، جمهور الأندية الكبيرة في إسبانيا، في إيطاليا، في إنجلترا، لن ترضى أن يعني تفكر في دوري الأبطال كدرجة ثانية أو كاهتمام ثاني أو كخطة باء.
لا شوف، هي مش تفكير فيها كخطة باء، ولكن في فرق بين أنه أنا آمن بحظوظه وبين أنا حمل نفسي ما لا طاقة لي به. كيف يعني؟ أنا يوم دخلت، أي واحد دخل في مباراة الذهاب وشاف مباراة الذهاب بين أرسنال وبايرن، أول كلمة راح يقوله أرسنال محترم بايرن، لذلك بايرن ادى على دماغه، لذلك بايرن عاقب وأشد العقاب. أرسنال دخل، أنا بعامل بايرن كشيفيلد، أعطيته الجول الأول راح أعطيه الثاني والثالث والرابع. الصدمة وين كانت؟ بخطأين بايرن قلب المباراة عليك. أنت دخلت الشوط الثاني مثل ما بقولوا أخواننا المصريين ركبك بتخبط،
صحيح،
عم تسعى لتعادل. فأنت هون حطيت حالك في مكان أنه أنا لو فزت في مباراة الذهاب بفارق هدفين راح أكون مرتاح. لا، هذا مو كلام سليم. الكلام السليم انه انا عم بلاعب بايرن احد كبار القارة، حتى لو كان بأسوأ ايامه، ولكن بايرن فريق كبير، عادي جدا اتعادل معه، ولازم انتهت مباراة الاربعاء لازم افصل ستوب، بلش يوم الاحد مباراتي مع استون فيلا، خلصت ستوب افصل مباراة الاربعاء مع بايرن. ارسنال ما عنده هاي القدرة، والسبب قلة الخبرة. يعني أرسنال من زمان، يعني من تقريبا 2016 ما تنافس على هذا المستوى العالي من المنافسة، لا على المستوى الأوروبي ولا على مستوى الدوري. يعني إذا نتذكر حتى يوم اللي أخذ دوري أرسنال كان بعيد بعشر نقاط، كان مسلم الدوري وكان طالع من الأبطال مبكرا. حتى بآخر موسم لأرسن فينجر وقت وصل أرسنال لنصف نهائي الأوروبا ليج قدام أتلتيكو راحوا مسلم الراي.
ممتاز ممتاز كوتش محمود. خلينا نروح للحدث التاريخي عندكم في ألمانيا، وباير ليفركوزن بطلا للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، وبصراحة أنا أشعر أن الإعجاز مو في تحقيق اللقب بقدر الأرقام والعدم الخسارة اللي وصلها النادي بقيادة تشابي ألونزو. كيف ردة الفعل عندكم؟ كيف تشوف هذا الإنجاز التاريخي لباير ليفركوزن كوتش محمود؟
يعني أنا بدي رجعك شوي بالذاكرة ل 2002 عند اللي ليفركوزن خسر الثلاثية التاريخي بما يقارب 15 نهار.
صحيح، كنت أمس أتكلم عنها،
الدوري والتشامبيونز وخسر الكاس،
الكاس
ألمانيا
في خلال 10 أيام تقريبا أو أكثر قليلا،
وقتها حتى كل الناس قالوا بلاك المنحوس إذا بتصبر، حتى وقتها خسر كأس العالم
وخسر نهائي كأس العالم. صحيح،
إيه. فمن وقتها في ذاكرة حلوة للناس مع باير ليفركوزن، فريق تاريخي ما حقق غير مرة كأس الكؤوس الأوروبي، فالناس حابي هذا الفريق يفوز وحابي هذا الشيء يصير. يعني لازم ينكسر البايرن، لازم تنكسر سلسلة البايرن. والسنة الماضية الناس كلها كانت متعاطفة مع بروسيا دورتموند، فأي نادي كان مكان ليفركوزن كانت الناس راح تتعاطف معه، لأنه الناس من جوا حابي انه سيطرة بايرن ميونخ على الدوري وهيمنته تنتهى.
شعور طبيعي، شعور طبيعي جدا.
ايوه بالضبط. فالقصه جميله، ما بدات وليده هذا الموسم، لا هي بدات من الموسم الماضي يوم تشافي الونسو اجى على ليفركوزن بنص الموسم وانقذ ليفركوزن من الهبوط. ليفركوزن بالموسم الماضي قبل ما يجي تشافي، اذا ما خانتني الذاكره، كان مركز 12 13 14، وضعه كان سيء جدا. تشافي تمكن خلال فترة قصيرة بأنه يخلي الفريق يتأهل على اليوروبا ليج، وهذا إنجاز يحسب لتشافي.
صحيح.
الأجمل هي توائم الإدارة مع هذا المدرب وأعطاءه الحرية. يعني اليوم أنا عند اللي بشوف الصفقات اللي قام فيها ليفركوزن هي صفقات عادية، يعني أغلى لاعب هو جرانيت شاكا لاعب أرسنال، هاي حقيقة ناس يمكن ما تعرفها، ولكن تشافي ألونسو عرف كيف يجيب هود اللاعبين. مثلا الناس بتحكي لك على فيكتور يونيفيت، هذا اللاعب النيجيري اللي عمره 23 سنة ترى هذا الموسم اجى يعني اجى من
اختيارات شابية لو
انت تقنع لاعب مثل باتريك تشيك المهاجم للتشيكي اللي كان من زمان مع ليفركوزن انت تقدر تقنعه انه يقعد دكتي وانه هو يكون لاعب حاسم وانه هذا اللاعب يكون الحاسم لإلي ويخلص للمباريات. عندك هوفمان اللاعب الألماني اللي اجى من مونش جلادباخ انت ترجع تفعله وتستعمل خبرته بالإضافة لفيرت الكلات متذكر كان من سنتين كل الأندية الأوروبية تحكي فيه ولكن بسبب تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي خفت الناس عنه. لا هذا الموسم رجع وأثبت نفسه
بشكل كبير. أنا معجب فيه جدا هذا اللاعب كوتش محمود. أعتقد إنه أفضل لاعب ألمانيا الآن ربما يعني.
أنا كنت أحكي عليه من كان مع منتخب الشباب الألماني. شوف أنت الشيء يعني في شغلي صارت طريفي بس يمكن الناس ما تتابع الدوري الألماني كثير. ستانيتش الظهير الأيمن لليفركوزن هو إجا إعارة من بايرن ميونخ تمام
ممتاز.
لا ما كان ياخذ فرصة لأنه كان في عندك تابسوبا من بوركينا فاسو وكان عندك كوسونو ياخذوا عليه فرصة ليوم راحوا على الكاف بطولة الكاف. فأجت المباراة بهذاك الوقت مع بايرن ميونخ للصدفة يعني للتاريخ بأنه اللاعب اللي خلص ليفركوزن من كل الضغط النفسي هو ستانيتش ويجيب الهدف الأول على فريق بايرن ميونخ
صحيح
وقتها وانتهت المباراة 3-0. ففي يعني أنت هون شيء رائع جدا كيف أنا أول شيء جبت مدرب هذا المدرب كان يوم اللاعب درب تحت إيدين أعظم المدربين لعب مع أعظم الأندية سواء ليفربول بايرن ريال مدريد حقق أعظم الألقاب. أبوه كان مدرب لتشافي ألونسو فعنده هذا الولد الفكر نفس الوقت ما بيرضى بالهزيمة. رقم ثلاثة رغم مقدراتي المادية القليلة عرفت كيف جيب له اللاعبين اللي بده إياهم.
أعتقد هذا هو الإعجاز كوتش محمود إنه بالمجموعة الحالية صنع هذه الأرقام سلسلة عدم الخسارة وتحقيق اللقب حتى الآن نقول ربما يحقق بدون أي خسارة.
بالضبط. وآخر شيء هاي أنا النقطة اللي كنت بدي أذكرها طريقة تعامل تشافي مع الضغوطات اللي كانت عم بتحاول تحاصر الفريق أو تحاصره هو. لا عمي أنا طلعت أخبار ريال مدريد بده إياني لا لسه بكير أنا لساتني شاب. ليفربول بده إياني فكرة حلوة بس أنا ماني جاهز لألا. بايرن ميونخ بده إياك لا أنا حاليا محترم وعندي عقد مع ليفركوزن. طيب أنت أيمت رح تخسر رح تجيب الدوري بدون خسارة. فكان دائما تركيزه على فكرة أنه أنا لا كيف أخذ 3 نقاط كيف أنا بدي جيب 3 نقاط كيف لازم فوز لقرب من لقب. فعرف بذكاء انه يشيل الضغط عنه وعن لاعبينه وقدر
صحيح
يحط ويقنع بعقل كل لاعب بانه نحن قادرين وانه انت لك وقت تنزل فيه وتغير لي نتيجة المباراة. انت قادر بانك تنزل وانا اكون خسران رح ضل قاتل لاخر لحظة ولاخر دقيقة وما اخسر. الرهان حاليا كرمال يعني يكمل الدوري اللا هزيمي بتذكر جملة أرسن فينجر تقريبا نفس الشيء صار مع أرسنال يوم حقق دوري اللاهزيمة. فراح قالوا للاعبين أنه أنتوا إذا حابين تحققوا الدوري فأنتوا حققتوه ولكن لو حابين ينكتب اسمكم بتاريخ من ذهب لسه قدامكم 6 جولات. لو كنت مكان تشافي ألونسو راح أذكر نفس الكلمة.
وباير ليفركوزن الآن بعد تحقيق اللقب يلعب بضغوط أقل بكثير في المباراة القادمة في الدوري الألماني حتى في الدوري الأوروبي وهو تجاوز وستهام يعني بيلعب بأريحية أكبر في المباراة القادمة.
لا في نقطة رح أقول لك إياها لأنه الجولة القادمة بالتحديد ما رح تكون جولة محببة لليفركوزن. الجولة القادمة رح تكون ديربي كراهي بين دورتموند وليفركوزن. يعني هود الفريقين جمهورهم بيكره بعض بشكل كبير جدا جدا جدا. فتخيل ليفركوزن جاء ملعب السيجنال إيدونا بارك
متواجد
وحابب ياخذ دوري اللا هزيمة في ملعب السيجنال فأي حدا حابب يستمتع ويشوف مباراة في خارج عن المألوف في الدوري الألماني يشوف مباراة الأسبوع الجاي.
جميل جدا كوتش محمود، الحديث معك لا يمل وذو شجون، لكن انتهى وقتي في ساعتنا الثانية برنامج الجولة. شكرا لك، شكرا لك على قراءاتك وتحليلاتك الجميلة دائما.
تسلم يا صديقي والله، والوقت لا يمل معك والواحد ما بيحس فيه، يعني سبحان الله انت اسلوبك السلس واسئلتك تخلي الواحد دائما ينطلق ويحكي وتعطي مجال واسع، فالله يعطيك الف عافيه وان شاء الله يا رب نكون قدمنا.
الله يعافيك كوتش محمود، شكرا لك ويعطيك الف العافيه وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه. مستمعينا الكرام شكرا لكم على استماعكم، شكرا لكم على تعليقاتكم معنا، غدا نلتقي في نفس التوقيت. كان معكم محمد القحطاني، في أمان الله.